اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذا ما تقتضيه القاعدة، ولكن قد يقال إن القاعدة وإن اقتضت الجواز لما تقدم، لكن قد يستفاد من بعض الروايات الحرمة. ما ذكرناه سابقا من جعل البيع أو الإجارة بأقل من السعر المتعارف هو الأصل، والقرض شرطا في ضمن البيع أو الإجارة، هذا بحسب القاعدة الأولية جائزة. لماذا؟ لأن المحرم قرضا يجر نفعا، أما إذا كان بيعا يجر نفعا أو إجارة تجر نفعا، والنفع والمنفع نفس الاستقراض، فهذا ما بإشكال، ما عندنا دليل على حرمة البيع اللي يجر نفعا. ولهذا يجوز أن تشترط في ضمن البيع كل شرط سائغ وجائز لم يكن محرم وكان فيه منفعة للبائع أو للمشتري، ماكو مشكلة. زين، إذن فإذا كان الأصل هو القرض مع شرط الفائدة، هذا يستلزم الربا وغير جائز. وإذا كان العكس، البيع يشترط فيه القرض، هذا جائز. طيب، لكن يستفاد من بعض الروايات أن البيع إذا اشترط فيه قرضان هذا أيضا يكون محرما، أو عارية أو إجارة مثلا يشترط في ضمنه القرض. ما هي الروايات اللي يستفاد منها الحرمة؟ قد يستفاد طبعا منها صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: سألت عن الرجل يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا. الظاهر عطف التمر على البيع عطف الخاص على العام، يعني يبيع تمرا ببيع السلام بأن يقبض الثمن حاضرا ومؤجلا، عفوا ومعجلا، ثم يسلم التمر بعد شهر بعد شهرين، الأجل في تسليم الثمن. زين، ويقرض صاحب السلم 10 دنانير أو 20 دينار، في ضمن بيع السلم يقرضه مبلغ آخر، يعني يكون قرض في ضمن بيع السلم. قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر نفعا. هذا القرض اللي اشترطه في ضمن البيع بيع السلم راح يأثر على بيع السلم، فيقلل من السعر مثلا. فبيع التمر سلما بأقل من سعره إنما يكون بغرض الفائدة اللي يحصلها من إقراض المبلغ. الإمام سلام الله عليه قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر نفعا. هذا القرض سبب منفعة للمقرض، شن هي المنفعة؟ أن يقلل من سعر التمر. المقرض عندما يقرض المبلغ شو يستفيد؟ فائدته أن يشتري التمر اللي يصرف 10 يشتري بدرهم، يشتري بدرهمين. زين. الإمام عليه السلام هذه القاعدة القرض اللي يجر نافع طبقه على بيع السلم الذي أخذ فيه القرض شرطا. طيب الرواية الثانية موثقة محمد بن قيس. نعم
نقف على هذا.
ما مشكلة.
أولا هو كانما يعني يستفيد من التمويه على المقترض، يعني يستعمل السلعة بقيمة أقل، صحيح شيخنا؟
نعم.
على أساس يستفيد من ربح
من القرض.
القرض.
أي نعم.
هذا في أصل المعاملة حرام. لو يعني في حالة تراضي بين البائع للتمر حتى لو بسعر أقل وبين المشتري ولكن بسعر أقل.
نعم.
هل الإشكال في أصل البيع وأنه التفاف على المعاملة؟
الظاهر أنه التفاف على المعاملة، لأنه في الحقيقة أنتجت هذه المعاملة قرضا يجر نفعا.
نعم.
يعني أدت وسببت
تحوير، يعني
تحوير صار أنه بالنتيجة هذا القرض ليس قرض الحسنة بلا أي فائدة وبلا أي منفعة، إقراض في قباله محصل منفعة وهو تقليل السعر. هذا اللي أدى إلى فساد هذه المعاملة وإلى بطلانها. مجرد الرضا ما يكفي، حتى المعاملات المحرمة إذا كلا الطرفين تراضيا على الربا هذا ما يحلل الحرام.
صحيح.
تراضيا على بيع الخمر، بيع الخنزير، مجرد التراضي ما يحلل الحرام.
نعم نعم. الأصل في المعاملة
أي خلل في المعاملة ممكن.
شيخنا الآن هذا البنك طالت أن يبيع بيت على المشتري.
نعم.
يذهب هذا المشتري وأنا أريد أن أشتري بيت، فهؤلاء يعطيهم قرض مقابل شراء البيت، قرض سكني مثلا.
ذاك شيء آخر ما إلى علاقة بها. الرواية الثانية موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها. يعني إذا أقرض ما يطلب إلا مثل اللي أقرضه. ولا يقبل أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقة. زين. إذن فإذا أقرض لا يزيد في استلام القرض، ولكن يقول إذا أراد أن يزيد في القرض مثل ركوب دابة أو عارية من أجل القرض، يعني يشترط الركوب والعارية من أجل القرض باعتبار أن ركوب الدابة إيجار الدابة أو عارية الدابة إنما تكون في مقابل أجرة معينة، السعادة يحذف الأجرة فتصير الركوب والعارية بلا أجرة أو بأجرة أقل. لأجل أي شيء؟ من أجل أي شيء؟ من أجل القرض الورقة. فمن أجل هذا القرض راح ينتفع. زين. الإمام سلام الله عليه نهى عن قبول ركوب الدابة أو العارية من أجل القرض، بلا فرق أن يكون ركوب الدابة هو الأصل والقرض شرطا في ضمنه، أو يكون القرض هو الأصل وركوب الدابة شرط في ضمنه. بالنتيجة هذا القرض جر له نفعا بهذا الاعتبار إمام نهى عنه. فإن النهي عن الاشتراط من أجل قرض الورق مطلق يعم كلتا الحالتين، يعني في كلتا الحالتين هذا منهي. وكذلك صحيح سليمان. طبعا من ناحية العبارة هذه الرواية كلمة يشترطه، يشترطه يعني الضمير يرجع إلى ركوب الدابة، بأن يجعل ركوب الدابة أو العارية عارية متاع شرطا في ضمن القرض. لكن إذا قلنا يشترطه ليس بمعنى الشرط الاصطلاحي، بل يتعامل عليه، يتعهد عليه، يتفق عليه. يشترطه يعني يجعل التعهد في ركوب الدابة الأساس، وفي ضمنه يشترط القرض مثلا، يشمل كلا الحالتين. يعني يشترطه يجعل أحدهما مقيدا بالثاني، سواء كان ركوب هو الشرط وأساس القرض، أو كان لا القرض شرطا مشروطا في ضمن ركوب الدابة. وصحيح سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، بناء على أن المقصود من السلف القرض. السلف إلى معنيين، أحدهما بيع السلم وبيع السلف، من أنواع البيع، موشي؟
نعم.
بأن يقدم الناقد ويؤجل المثمن السلعة. الاحتمال الثاني السلف القرض، عن سلف وبيع، يعني يمزج بين القرض وبين البيع، سواء كان البيع أصل والسلف في ضمن شرط، أو كانت السلفة هي الأصل والبيع شرطا في ضمنه. وطبعا راح يكون البيع بأقل من الثمن مثلا كي يستفيد صاحب السلف، صاحب القرض. بناء على أن المقصود من السلف القرض يقال أسلفه بمعنى أقرضه. هذه ثلاث روايات يمكن أن يستفاد منها أو من بعضها تحريم المعاملة المحاباتية التي أخذ فيها القرض شرطا. طيب، وقد تعارض برواية محمد بن إسحاق بن عمار. في قبال هذه الروايات الثلاث أكو رواية، هذه الرواية تعارض تلك لأنها تجيز البيع بشرط القرض، بأن يكون القرض شرطا في ضمن البيع. هي رواية محمد بن إسحاق بن عمار. قلت لأبي الحسن عليه السلام، أبي الحسن لعله الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، أن سلسبيل طلبت مني 100,000 درهم على أن تربحني 10,000، فأقرضها 90,000 موجي، وأبيعها ثوب وشي زين. هذا يريد سلفة، موجي طلبت 100,000 درهم وتربح 10,000، يعني ترد علي 110,000 درهم. هذا يريد يحتال لهذه الفائدة حتى يحلل شي يسوي، يقول فأقرضها 90,000 وترجع لي 90، صحيح؟ ثم أبيعها ثوب وشي تقوم 1,000 درهم، قيمة الثوب هذا 1,000 درهم، أنا أبيعه 10,000 درهم، راح أربح من ثمن
الثوب،
من الثوب القرض على حاله، بس أربح من الثوب، وأجعل هذا شرط في ضمن القرض أو القرض في ضمن شرطا. المهم، هل حيل هذه جائزة أم لا؟ قال لا بأس،
لا بأس،
لا بأس، هذا حلال ما في مشكلة. هم لف دورها صار، لكن بالنتيجة الإمام قال له هذا حلال لا بأس. ذيك الروايات كانت تقول لا ما يصير، نهى عنها.
حالة التراضي هي أصل في الموضوع،
مو حالة التراضي، حالة تغيير صورة المعاملة شكلها. طبعا اثنيناتهم تراضي، حتى في الصورة الأولى تراضي، بس الصورة اختلفت.
بيع وشراء هذا
إذا كان سندها تام كنا نقول معارضة، لكن في طريقها علي بن حديد هاي نقطة، إذن فسندها ضعيف لأنه لم يوثق. مضافا إلى أن الشيخ الكليني بعد نقله لها ذكر أنه جاء في رواية أخرى لا بأس به، أعطها 100,000 وبعها الثوب 10,000 واكتب عليها كتابين، يعني سويها معاملتين. وقوله عليه السلام واكتب عليها كتابين يدل على وجود معاملتين مستقلتين، وليست إحداهما شرطا في الأخرى ولا أقل من احتمال ذلك فتعود مجملة. إذا احتمل هالمعنى تصير الرواية مجملة بعد ما يقدر نتمسك بها. ومن هذا يتضح أن المناسب الفتوى بعدم الجواز، لأن الروايات الثلاث التي منعت ليس في قبالها رواية معارضة تامة السند والدلالة. أن المناسب الفتوى بعدم الجواز إلا أنه تحفظا من مخالفة المشهور، حيث التزموا بأنه إذا كان القاض شرطا في ضمن البيع أو ضمن الإجارة أو ضمن العارية ما بإشكال وجائز. ننتقل إلى الاحتياط، ويقول الأنسب ألا نفتي على خلاف المشهور ونلتزم بالاحتياط. هذه 4 تخريجات لتوجيه دفع الفائدة بشكل مشروع، وقد تجلى قابليتها للمناقشة، فيلزم سلوك طرق أخرى خالية من عنوان القرض من قبيل المضاربة والشركة. الله والشركة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.